عقيدة عن الانضباط، لا الحركة منضبطة، لا المواعيد منضبطة، لا الكلمة التي يقولها الإنسان بلسانه منضبطة، لأننا بعدنا عن حقيقة هذا الدين. وحين نعود يعود إلينا انضباطنا الذي علمنا الله إياه. يقول صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. الجهاد هو ذروة السنام، هو القمة. لكن على أي شيء قامت القمة؟ ما القاعدة التي قامت عليها هذه القمة؟ هي الإيمان بالله واليوم الآخر، التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي الصلاة التي وصفناها ووصفنا أثرها في القلب البشري. وذروة سنام ذلك كله الصلاة، الجهاد. هكذا ربيت هذه الأمة، ربيت على الإيمان بالله واليوم الآخر، وعلى إقامة الشعائر التعبدية لله وحده بلا شريك. ثم ربيت في أعلى مراتب التربية على الجدية، على الجهاد، على القتال. لماذا رب الإسلام، رب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على الجندية؟ ألها مهمة في حياة تلك الأمة؟ بلى، وأكبر مهمة. إن مهمة هذه الأمة هي أن تخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله. هل هذا أمر هين؟ هل بمجرد أن تقول للناس آمنوا بالله واليوم الآخر يؤمنون؟ هل بمجرد أن تقول لهم احتكموا إلى شريعة الله يحتكمون؟ هل بمجرد أن تقول للطواغيت في الأرض التزموا بما أنزل الله يجيبك الطواغيت لبيك فورا سنلبي أمرك؟ أم إن في الأرض شريرين من عبدة الشيطان يكرهون لا إله إلا الله، ويكرهون المنهج الرباني، ويكرهون أن يهتدي الناس إلى الخير، ويقاتلون هذه الدعوة ويقفون في طريقها يمنعونها؟ لماذا يمنعون؟ لماذا يقف الطواغيت لدعوة لا إله إلا الله؟ لماذا يقاتلون؟ هل دعوة لا إله إلا الله تبدأ بالقتال، تبدأ بالمناجدة؟ إنها تبدأ ببيان الحق ودعوة الناس إلى لا إله إلا الله. لماذا يتحرك الطواغيت في كل التاريخ قديمه وحديثه ليطفئوا نور الله؟ يحاولون أن يطفئوا نور الله، ليقفوا أمام دعوة لا إله إلا الله، ليحاربوا الرسول الذي يقول لا إله إلا الله عليه صلوات الله وسلم. لماذا؟ أمر تكرر في كل التاريخ. وحتى النبي شعيب عليه السلام حين طلب المهادنة قال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا والله خير الحاكم. فهل أجابوه؟ قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الهدنة لا يقبلون، ويبدأون الحرب ويصبونها على من يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لابد أن هناك سببا جوهريا لهذه الظاهرة التي تكررت في كل التاريخ بلا استثناء. الذي يقول لا إله إلا الله إلى أي شيء يدعو؟ يدعو لعبادة الله وحده، يدعو لأن يكون الولاء لله وحده. ماذا يريد الطواغيت؟ يريدون أن يكون الولاء لهم، ويريدون أن تكون السلطة لهم، وأن تكون الطاعة لهم. ومن هنا تتعارض مصلحة الطواغيت مع قولة لا إله إلا الله، فيتحرشون بالداعية. أرأيتم إلى اللص لو رأى الشرطي ماذا يحس بادئ ذي بدء؟
يحس أن هذا الشرطي قد جاء له هو ليقبض عليه.
الطاغوت ليس لصا عاديا، إنما هو قاطع طريق،
هو سارق للسلطة من الله سبحانه وتعالى، يدعي لنفسه السلطة التي لله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس لصا عاديا، بل هو قاطع طريق يقف بالقوة أمام دعوة الحق.
فإذا جاء الشرطي فما موقف قاطع الطريق منه؟
إنه يبدأه بالعدوان، لأنه يعلم أنه جاء ليكفه
وليأخذ
المسروق الذي في يده.
كذلك يفعل الطغاة مع لا إله إلا الله ومع الداعين للا إله إلا الله، وعلى رأسهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، ومن بعدهم كل من دعا بدعوتهم إلى يوم الدين.
لا يطيق الطغاة أبدا
قول لا إله إلا الله،
ولا يطيقون أن توجد أمة في الأرض تقول لا إله إلا الله، لأن هذه الأمة بإيمانها بأنه لا إله إلا الله ستدفع أولئك الطواغيت عن أماكن سلطتهم، ومن هنا تتحرك الجاهلية دائما بدعوة لا إله إلا الله.
ما العمل إذن؟
هل يكفي الإيمان بالله واليوم الآخر وحده؟ هل تكفي الصلاة والصيام والزكاة والحج وحدها بغير الجهاد في سبيل الله؟ هل يمكن أن يستقر هذا النظام الرباني في الأرض وأن يواجه الجاهليات التي تتحرش به دائما
تريد أن تطفئ نور الله بأفواهها؟ لا يمكن ذلك بغير الجهاد.
والله الذي أخرج هذه الأمة لهذه المهمة الضخمة يعلم سبحانه ما الأدوات التي تعين هذه الأمة على أداء هذه المهمة الضخمة. يعلم أن الأداة الأولى هي الإيمان بلا إله إلا الله، الإيمان بالله واليوم الآخر، ويعلم أن الأداة الثانية هي الالتزام بالعبادة كما فرضها الله على المؤمنين، ويعلم أن الأداة الكبرى بعد ذلك هي الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على الجهاد، رباها على الجندية، لا في الجندية فقط لكن في الصلاة أيضا، كما سبق من قول الصحابة رضوان الله عليهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفنا للصلاة كما يصفنا للقتال. فالصلاة إعداد للقتال وتنظيم وانضباط يعلم الناس الجندية التي سيعلمهم إياها الجهاد، فيتعلمون الانضباط والجندية في الصلاة ويتعلمونها مرة أخرى في التربية الجهادية في التربية على القتال. هل هو قتال عادي؟ هل كان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كجيش هانيبال، كجيش هتلر، كجيش فلان أو فلان من القادة الجاهليين الذين يملؤون التاريخ وندرسهم؟ ندرسهم من الناحية العسكرية نعم، ونستفيد من خططهم الحربية نعم، في مثل هذا الأمر يستوي المؤمن والكافر، ولا حرج علينا أن نتعلم من الكفار، لأنها أمور يستوي فيها المؤمن والكافر. لكن بعد ذلك، بعد الخطط الحربية، بعد الفنون العسكرية، بعد التكنيك، بعد التكنولوجيا التي استحدثتها العصور الحديثة في فنون القتال، بعده وقبله يوجد أمر آخر عظيم يميز الجيش الإسلامي بجميع فرقه بجميع أنواعه، يميز الجيش الإسلامي عن الجيوش الجاهلية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ها هذا هو الفارق الحاسم بين جيش الله وبين جيوش الطواغيت، جيوش الجاهلية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، القتال واحد من الناحيتين وبنفس الأساليب التكنيكية هي واحدة، لكن الفارق في هدف القتال. إن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد جيش متمرس على القتال، ولم يكن مجرد جيش شجاع، ولم يكن مجرد جيش ألف النصر حتى لم يعد يهزم إلا نادرا، إنما كان قبل ذلك كله وفوق ذلك كله جيشا عقائديا، جيش عقيدة، يحارب، يقاتل، يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي يجاهد فيه المؤمنون، لا مجرد جهاد، لا للغلبة الأرضية، لا لاتساع الأرض، لا لاستعباد الناس كما تفعل الجاهليات قديمها وحديثها حين تكون الجيوش لتستعبد بها الآخرين أو لتستعلي بها في الأرض أو لتذل بها الناس. ما يقاتل المسلمون من أجل شيء من هذا كله، إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، ليحكم دين الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من أجل ذلك يقاتل الجندي المسلم، جنديا بريا كان أو بحريا أو جويا أو كائنا ما كان، ولا أقصد بالجندي الجندي وحده، فالجندي وضابطه جنود للإسلام، وأقصد كل الجيش الإسلامي بكل فرقه بكل أنواعه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حين كان الجيش الإسلامي على هذه الصورة حقق الله وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد مر من عمر هذه الأمة ما مر في غفلة عن أمر ربها وأمر نفسها، فغرقت فيما هي غارقة فيه حتى صارت كما حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعكها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء. ألا وإن هذه الأمة قد بدأت تستيقظ من غفوتها، وبدأت تعود إلى الله، وبدأت تتوجه إليه مخلصة، وبدأت تتطلع إليه سبحانه وتعالى، وبدأت تنادي بالعودة إليه، بالعودة إليه عبادة، والعودة إليه شعائر، والعودة إليه اعتقادا، والعودة إليه شريعة تطبق في واقعها. ألا وإن هذه الأمة يلزمها دائما جيش إسلامي، جيش يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، جيش تربى على تلك القاعدة، قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله، جيش تربى على الصلاة وهي رمز العبادة، وذروة سنام الأمر كله الجهاد، تتشربه في قلوبها وتمارسه في حياتها وتنطلق منه، تفدي بدمائها بأرواحها هذا الدين، هذا الحق الذي أنزله الله ليحكم البشرية. وحين تعود الأمة الإسلامية وهي عائدة بإذن الله، حين تعود إلى الله حقا وتمارس هذا الدين حقا، وتكون جيوشها كما شاء الله لها، الجيوش العقائدية التي تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، سيتحقق وعد الله مرة أخرى لهذه الأمة، فتستخلف في الأرض من جديد، ويمكن لدينها من جديد، وتؤمن من جديد، وتقع المعركة الفاصلة التي وعد الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
مع أشرار الأرض الذين يعيثون في الأرض اليوم فسادا لا يقف في طريقهم شيء، لأن غيرهم من أشرار الأرض يسندهم. يقع المعركة الفاصلة مع اليهود، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي فتعال فاقتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتقع المعركة الفاصلة ويتغير وجه الأرض من جديد، ويعود للمسلمين عزهم واستخلافهم وتمكينهم، ويعودون كما وعد الله إلى خلافة راشدة جديدة على منهاج النبوة، وينصرهم الله في الأرض نصرا عزيزا. ويعود اليهود إلى أجحارهم التي تأذن الله بها، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اللهم إنه وعد حق، لأنه وعد الله ورسوله، وهو صائر. رضي الناس أم أبوا؟ رضيت الجاهلية أم أبت؟ رضي أعداء الله أم أبوا؟ إنه عهد، إنه وعد حق، ولا يتخلف وعد الله أبدا. ولكن دورنا نحن ومهمتنا نحن أن نكون أولئك الجنود الذين يقيم الله عليهم وعده ويحقق بهم نصره، لا أولئك الذين قال فيهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن مهمتنا أن نكون أولئك الجنود الذين ينصر الله بهم دينه، والله مستغن عن البشر كلهم، ولكن سنته قد اقتضت أن يبلو بعض الناس بعضهم ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. فلندعو الله ولنعمل جاهدين أن نكون أولئك الجنود المخلصين الذين يحقق الله بهم وعده ويقيم دولة الإسلام التي تمتد مرة أخرى من المحيط إلى المحيط، ويري أعضاء الله منهم ما يكرهون، ويريهم ما يصلح قلوبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة النعيم المقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امتدادا لمحاضرة فضيلة الأستاذ محمد قطب، هناك بعض الأسئلة للأخوة الحضور سوف يعطيها على فضيلتكم رقيب الكلية الطالب علي العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال الأول: سعادة الأستاذ محمد قطب، ما هو الخطر اليهودي على العالم الإسلامي وصلته بالماسونية العالمية، وما هي أهدافه ووسائله؟
لو سمحت الصوت من عندي ما هوش واضح تماما.
ما هو الخطر اليهودي على العالم الإسلامي وصلته بالماسونية العالمية، وما هي أهدافه ووسائله؟
الخطر اليهودي على العالم الإسلامي خطر عظيم، لا من أجل اليهود، فهم حفنة من شذاذ الآفاق، لكن قال الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالقاعدة الدائمة بالنسبة إليهم هي المذلة، والاستثناء هو التمكين، وهم اليوم في قمة فترتهم الاستثنائية. من أين جاءهم التمكين؟ بحبل من الله وحبل من الناس، كما تقول الآية بالضبط: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فأما حبل الله فهو قدره ومشيئته، لأنه لا يحدث في هذا الكون إلا ما يريده الله. وأما الحبل من الناس، معونة من الناس، يتبادر إلى ذهننا بادئ ذي بدء أنها المعونة الأمريكية أو المعونة الروسية. طبعا المعونة الروسية والمعونة الأمريكية داخلة في حبل من الناس، لكن الآية أوسع من ذلك. حبل من الناس من عموم الناس. هل تعلمون كيف يمد الناس اليهود اليوم بالحبل؟
أضرب لكم أمثلة. السينما مؤسسة يهودية مالا وفكرا وهدفا، وهدفها إفساد الأخلاق. فكل فتى أو فتاة في الأرض أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس، يمد اليهود بالمال ويمدهم بالفساد في ذات نفسه. بيوت الزينة والأزياء الكبرى يهودية، فكل فتاة في الأرض أصابها جنون الأزياء أو أصابها جنون الزينة فهي حبل من الناس، يمد اليهود بالمال ويمدهم بالفساد في ذات نفسه. وقس على ذلك ألوان الفساد الموجودة في الأرض اليوم، اليهود افتعلوها والأمميون يدورون في طاحونة اليهود. دعوني أقول لكم قولة موجودة في كتاب اليهود الأقدس للمقدس، كتابهم المقدس هو التوراة، كتابهم الأقدس هو التلمود، وهو من صنع البشر ولكن له قداسة في نفوسهم أكثر من الكتاب المنزل عليه. الكتاب المنزل حرفوه. يقول التلمود هذه القولة الوقحة، وناقل الكفر ليس بكافر، يقول الأمميون يعني كل الأمم من غير اليهود، الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا آخر. واليهود يسعون إلى استحمار البشرية ليحققوا هدف التلمود. كيف تستحمر البشرية؟ كيف يصبح الإنسان الآدمي حمارا؟ في كتاب الله بيان لذلك عن اليهود أنفسهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يعني كل أمة وكل فرد نزل له كتاب من السماء فلم يلتزم كتاب الله وأدار ظهره له يفقد آدميته ويصبح كالحمار، أو كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل، أو كما قال الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. فاستحمار البشرية أداته اليهودية هي إفساد عقائد الناس وإفساد أخلاقهم. لماذا تمكن اليهود هذا التمكن مع أنهم منذ 20 قرنا أو 30 أو أكثر أو أقل يخططون لاستحمار البشرية ولا ينجحون؟ لماذا نجحوا في القرون الثلاثة الأخيرة؟ لأن الأمميين استحمروا أنفسهم لشعب الله المختار، لا لبراعة اليهود وإن كانت فيهم براعة شريرة، ولا لتراكم التخطيط كما يزعمون أبدا. لقد راكموا التخطيط وراكموه ولم يفلحوا، وقال الله عنهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن لماذا صار الكيد يضر؟ لأن الناس تخلوا عن عقائدهم وتخلوا عن أخلاقهم فاستحمروا أنفسهم لشعب الله المختار فركبهم ولعب بهم. بدأ اليهود في أوروبا ولم يجرؤوا أن يبدأوا في العالم الإسلامي، لأنه كان في العالم الإسلامي بقية من دين وبقية من أخلاق عمادها وجود المرأة المحجبة في بيتها تربي أجيالا إثر أجيال من المسلمين. فلم يجرؤ اليهود أن يبثوا سمومهم بادئ ذي بدء في العالم الإسلامي، وذهبوا إلى أوروبا لأنها مفككة، لأنها خارجة من الدين، لأن الكنيسة كفرتها. فوجد اليهود بيئة صالحة فبثوا سمومهم، واستغلوا أكثر ما استغلوا قضية تحرير المرأة ليخرجوها من بيتها بحجة تحريرها بحجة تعليمها، فأخرجوها ليفسدوا أخلاقها ويفسدوا أخلاق الرجل معها، وكان ما كان في المجتمع الأوروبي. ثم ضعف العالم الإسلامي تدريجيا في خلال القرون الثلاثة الأخيرة، فجاءت أوروبا الصليبية بالغزو الفكري لتقضي على البقية الباقية من الإسلام في قلوب المسلمين، وعندئذ وجد اليهود أرضا صالحة في أرض المسلمين. بعد أن استولوا على أوروبا
وصاروا يسيرونها شرقها وغربها، جاسوا خلال الديار وأفسدوا وعاسوا فسادا في بلاد المسلمين. ولن يعود اليهود إلى أجحارهم حتى يعود المسلمون إلى إسلامهم فيغير الله ويلغي الله سبحانه وتعالى تلك الفترة الاستثنائية إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ويعيدهم إلى القاعدة الدائمة ضربت عليهم الذلة أينما كانوا. المسؤولية الحديث عنها لا يتسع في هذه العجالة، لكن هي جماعة يهودية أصلا تغوي الأمميين وتستغلهم لحسابها. يدخل فيها مسلمون ويدخل فيها نصارى، يقول لهم للمسون اخلع عقيدتك عند الباب كما تخلع عليك، يعني تجرد من دينك، واذا دخلت بغير دين فانت عرضة لركوب الشياطين. وهكذا تستغل الماسونية الامميين من مسيحيين ومسلمين لأهدافها الخاصة.
نعم.
ينادي أعداء المسلمين بأن دينهم هو سبب تخلفهم، ويضربون بذلك أمثلة الواقع المسلمين اليوم وأنهم مثالا للتخلف، حتى أن بعض المفتونين بالغرب اليوم يرون ذلك وأن سبب التأخر هو الدين. ما هو تعليقكم على هذا، وأين يكمن القصور والتخلف؟
الاعتقاد او الافكار التي تقول ان سبب تأخر المسلمين هو الاسلام هي ذاتها جزء من الغزو الفكري الذي بث في قلوب المسلمين، وكانت الفتنة الكبرى في القرن الماضي وبدايات هذا القرن اقصد الميلادي هي قول القائلين اوروبا كافرة ومع ذلك فهي ممكنة في الارض وقوية، ونحن مسلمون لكن متأخرون وضعاف وجهلة وما عندنا أخلاق كمان، فما قيمة الدين؟ تعالوا نلبس ديننا، لأن أوروبا لم تتقدم إلا حين نبذت الدين. وفي هذه القولة حقائق وأباطيل. أما أن أوروبا ممكنة وهي كافرة فهذا صحيح، لكن هل هذا مخالف للسنن الربانية؟ يخيل إلينا أحيانا أن هؤلاء الكفار تحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يهتموا بوعيده وبعذابه ثم مقتنوا في الأرض. لا، ليس الأمر هكذا. كل شيء في هذا الوجود يجري بحسب السنن الربانية وبحسب وعد الله ووعيده. انظروا إلى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أليس هذا هو واقع أوروبا؟ نسيت ما ذكرت به، نسيت الله ونسيت الوحي الرباني، ففتحنا عليهم أبواب كل شيء، القوة العسكرية، القوة العلمية، القوة التكنولوجية، القوة كل أنواع القوة. لكن هل هذه هي السنة بكاملها؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فرحوا يعني طغوا في الأرض بغير الحق، استخفوا، فرحوا بما عندهم من العلم، أتاهم بأسنا. والآن يبدو تحقق بقية السنة. مقدمة السنة استغرقت قرنين من الزمان، نسيت أوروبا فيها دينها إطلاقا فمكن لها في الأرض وفتحت عليها أبواب كل شيء. والآن يدرك الذين عندهم بعد نظر من المفكرين الأوروبيين أنفسهم أنه لا بقاء لهذه الحضارة وأنها آيلة للانهيار. هكذا يقول علماؤهم وفلاسفتهم، ومن بينهم برتراند راسل الذي مات منذ سنوات قال إن حضارة الرجل الأبيض آخذة في الانهيار وليس من طبائع الأشياء، مش عايز يقول من سنة الله، وليس من طبائع الأشياء أن تبقى هذه الحضارة إلى الأبد، وهي آيلة للانهيار لأنه لم يعد لديها ما تعطيه. وغيره وغيره من المفكرين قالوا
إن هذه الحضارة ستنهار لخلوها، لا يقولون من الدين، يكرهون أن يذكروا الدين أو اسم الله على ألسنتهم، يقولون لخلوها من القيم الروحية. ما علينا قيم روحية ولا دين، المهم أن هذه الحضارة آخذة في الانهيار.
بقية المعادلة
كانوا يقولون ونحن مسلمون ومع ذلك ضعاف، لأنها رفضت أن تلجأ إليه ولجأت إلى روسيا ولجأت إلى أمريكا. ليست القوة هي المدفع وحده، المدفع مطلوب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقد أمر الله بإعداد القوة، وبغير المدفع كيف نقاتل، وبغير الطائرة كيف نقاتل، وبغير الدبابة كيف نقاتل، لكن وحدها لا تصلح لشيء إن لم يكن معها ذلك الإيمان الذي هو إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر وعبادة لله والتزام بذروة تنامه وهي الجهاد. نعم
أستاذنا الفاضل، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
نعم هذا حديث صحيح كما تعلمون،
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية الحاكم أو ابن حبان أو الطبراني نسيت الآن، في إحدى روايات الحديث فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
فالغربة الثانية ليست هي نهاية الإسلام، إنما الغرباء الجدد لهم مهمة وهي إصلاح ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهمتهم أن يزيلوا الغربة الثانية كما أزالت العصبة الأولى الغربة الأولى. كان الإسلام غريبا، فماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ أزالوا تلك الغربة. كيف أزالوها؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر، بشهادة لا إله إلا الله، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بذروة تنامة الجهاد. العصبة الثانية أو الغرباء الجدد مهمتهم هي ذات المهمة، أن يزيلوا الغربة الثانية بما أزال به الصحابة رضوان الله عليهم الغربة الأولى، بالإيمان الحق، بالعبادة الحقة، بالتمرس بالجهاد، وعندئذ يزيل الله الغربة الثانية. لو كان هذا الحديث وحده لظن الظان أنها نهاية الإسلام، لكن وهناك أحاديث تبشر بجولة أخرى منتصرة للإسلام وخلافة راشدة جديدة تحكم بمنهاج النبوة وقتال مع اليهود يسحق فيه اليهود وينتصر المسلمون، فقطعا لا يمكن أن نفهم من الحديث أن الغربة الثانية هي نهاية النهاية، بل هي بداية العهد الجديد الذي نراه الآن، وتباشيره هي الصحوة الإسلامية التي تشاهدونها في كل مكان في الأرض. نعم
شكرا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة ولقائد الكلية كلمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذنا الجليل محمد قطب، ضيوفنا الكرام، أخوان الطلبة، باسمكم جميعا أشكر الأستاذ محمد قطب على هذه المحاضرة القيمة وعلى أجوبته للأسئلة التي طرحتموها، وفي الواقع أنها محاضرة لذيذة فيها نفع كثير، وكان بودي لو أن الوقت يسمح حتى تطول محاضرة أكثر وأكثر، ولكننا تقديرا لكم ولما تكفلتوه من مشقة السفر أردنا أن نقصر عليكم التعب والكلفة، ولكن نرجو من الله أن تأتوا مرة أخرى وعلى أن لا تكون يوم الأربعاء بالليل حتى نتمكن من حتى يتمكن بعض الضباط والمسؤولين الذين اقتضت ضرورة أن يكونوا غير موجودين في هذا الوقت ليتمكنوا بالحضور في المرة القادمة بإذن الله. أعيد وأقول نشكرك شكرا جزيلا ونسأل الله أن يقيكم أن يرزقكم العون والصحة وأن يرزقكم الثواب الجزيل وأن يديم عليكم الصحة حتى نراكم مرة أخرى في ربوع كلية الملك فيصل الجوية. وختاما أشكر ضيوفنا الكرام على الحضور وأتمنى لهم وقتا سعيدا ومحاضرة نافعة. لقد جرت العادة أن نكرم ضيوفنا الأعزاء بهدايا تذكارية عنوانا لتقديرنا لهم وإن كانت لا تليق بمقامهم المادي ولكننا ننظر إلى المعنوي منها. وكذلك نريد أن نهديك كتاب الله العزيز الذي نعتبره دستور هذه البلد التي بإذن الله ستكون الشرائع الإسلامية التي أنزلت من الله العزيز القدير هي نهجها. أرجو منكم أن تتقبلوه. شاكرين.